اقرأ وإن وجد متن يشبهه. وإن وجد
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
أيوة، إن وجد متن يشبهه ولكن عن صحابي آخر. إحنا الآن تقدمت الرواية المتابعة التامة والقاصرة كلها عن من؟ عن من من الصحابة؟ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، ولكن إذا جاء الحديث عن أبي هريرة مثلا، إذن ما أصبحت متابعة، أصبح حديثا آخر، أصبح حديثا آخر. قال: وإن وجد متن يشبهه، أي يشبه الحديث من صحابي آخر، فليس هذا متابعة وإنما هذا شاهد، شاهد وليس متابعة. شاهد لأنه شهد للحديث الأول. ولذلك احنا بنقول ايه لما يجي واحد يثبت قضية، يقوم القاضي يقول له ايه؟ فين الشهود؟ الشاهد الذي يثبت معك القضية التي تريدها. إذن فالمتابع هو الذي يوافق غيره على نفس رواية الصحابي، والشاهد هو الذي يوافق غيره على المعنى، على المعنى أو على المتن، ولكن من صحابي آخر، فصار شاهدا للإيه؟ للأول. إذن المتابعة يكون الراوي واحد، الصحابي واحد، والشاهد يكون الراوي للحديث، للحديث مخرجان صحابيان، كما سنمثل برواية ابن عمر في حديث الصيام، شهد له من؟ رواية أبي هريرة. فقال: وإن وجد متن،
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
مثاله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. إذن هذا عن ابن عباس بنفس اللفظ. طب لماذا لم نسميه متابعا مع أنه رواه بنفس اللفظ؟ الجواب: لأن الصحابي راوي الحديث، مخرج الحديث اختلف. قال: وأما بالمعنى، قال ابن حجر: فهو ما رواه البخاري عن من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فقد شهد أو شهدت رواية أبي هريرة ورواية ابن عباس لرواية من؟ لرواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. بعض العلماء بحبح الأمر، قال لك يعني مش قضية، يعني المتابعة ممكن تطلق على الشاهد، والشاهد يمكن يطلق على المتابعة. وأنا بصراحة بحب العلماء دول، يعني المسألة مش حرب يعني، فسواء شاهد ولا متابعة، المقصود أننا يستبين لنا هل صح الحديث أم لم يصح، هل تفرد الراوي أم توبع. يبقى مش قضية بقى أن احنا إيه نقعد نحفظ المتابعة، لا أنا مش حافظ أرجع أحفظ تاني، لا افهم الكلام واضح. قال الحافظ ابن حجر: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد والعكس. قال ابن حجر: ونعم ما قال، والأمر فيه سهل. مش هنخسر بعض، المهم نفهم. كلام واضح؟ نعم. من أين تتتبع طرق الحديث وكيف تتتبع؟ الآن جاني أنا طالب علم في الحديث، جاءني حديث لنضرب مثالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث في إسناده ضعف، ولكن الراوي توبع. قبل أن أعلم أنه توبع جاءني الحديث وطلب مني أن أبحث عن طرق الحديث. كيف أبحث؟ كيف أستطيع أن أعرف هل لهذا الحديث شواهد أو متابعات حتى يقوى أو لا يقوى؟ انظر، كتب الحديث مصنفة على تقسيمات مختلفة. هناك كتب الجوامع والمسانيد والأجزاء، ثم بعد ذلك أراحنا العلماء بكتب الأطراف. ماذا أفعل لكي أتتبع هل للحديث طرق أم لا؟ انظر، إن كان عندك كتب الأطراف وهي الكتب التي تذكر أطراف الحديث، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا الطرف، فيأتي لك المحدث بطرف الحديث ويقول لك تحته أخرجه فلان وفلان 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 في كتاب كذا وفي كتاب كذا، يوم تعمل انت ايه؟ تتتبع هذا الحديث الذي قد أمسكت بطرفه ودلك المحدث على من أخرجه. إذن الطريقة الأولى طريقة البحث عن طرق الحديث عن طريق الايه؟ عن طريق الايه؟ الأطراف. زي ايه مثلا؟ زي كتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ المتقن الإمام المزي. طيب، وبعدين، أو أن تعرف من راوي هذا الحديث. لنفترض أن راوي هذا الحديث مثلا عبد الله ابن عمر، فتبحث في الكتب التي جمعت مسانيد عبد الله ابن عمر، يعني الكتب التي جمعت ما رواه إيه؟ ابن عمر، فتبحث في كتب المسانيد. أو تبحث بحسب الموضوع، لا صلاة لمن لا وضوء له، يتكلم عن ماذا؟ عن حكم الصلاة. إذا نرجع إلى كتب التي بوبت على أبواب الفقه، نبحث فين فيها؟ مظان هذا الحديث ممكن تكون موجودة فين؟ في كتاب إيه؟ في كتاب الجهاد؟ في كتاب حد السرقة؟ لا. في كتاب المحاربين؟ لا، هتلاقيها في كتاب الصلاة. فين في كتاب الصلاة؟ في كتاب كيفية الصلاة ولا في كتاب الوضوء؟ تمام، يبقى بتبحث عنه عن طريق الايه؟ الموضوع. اذا اما عن طريق موضوع الحديث، واما عن طريق اطراف الحديث، واما عن طريق راوي الحديث اللي هي المسانيد. الكلام واضح؟ او ان تبحث عنه في كتب الاجزاء الحديثية. في محدث يألف رسالة جزء في حكم التسمية على الوضوء، يبقى هذا الجزء لابد أن يكون في طرق هذا الايه؟ الحديث أو بعضه. إذن إما في الأجزاء، وإما في الكتب المصنفة على الفقه، أبواب الفقه بحسب الموضوع، وإما في الأطراف، وإما في معرفة الراوي. من هنا تستطيع تبحث. الآن يسر الله لنا هذا الجهاز الحاسوب اللي بيسمى بالكمبيوتر، إيش بتعمل؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، بيجيب لك كل الأحاديث اللي في الدنيا اللي فيها لا صلاة لمن لا وضوء له في قد إيه؟ في دقيقة. وما نحن مش علماء ليه؟ لأننا ما عندنا الهمة وضعف في التقوى، هذا هو الفرق. زمان كان المحدث لما يجي له حديث قد يأخذ منه أياما أو شهورا فيه. الآن طلاب العلم بيجلسوا خلف الكمبيوتر في ربع دقيقة بيطلع 1000 طريقة. طب يقدر يتعامل معها؟ يقف عاجزا. لماذا؟ ما فيش علم. وأنا قلت لنفسي وقلت لإخواني من زمان، قلت لهم لو كان العلم بمجرد تيسير أسبابه لصرنا اليوم أعلم من الشافعي ومالك. لا، واتقوا الله ويعلمكم الله. وذلك سبحان الله تجد بعض من يكتب ويؤلف تجد أنه يقف عاجزا وهو أمامه الأحاديث كلها، ما يعرف يتعامل معه، نزع عنه العلم، نزع عنه العلم. ولذلك انتشر العلم وتيسرت أسبابه وقل حاملوه لكي نتعلم. أن المسألة ليست دائرة على تيسر العلم بوسائل أم لا. واتقوا الله ويعلمكم الله، كلام جميل جدا. طيب، إذن صار عندنا الشواهد والمتابعات. مين بقى يريحني؟ علشان أنا كلام كثير، مين يريحني ويقول لي ما الفرق بين ما هو الشاهد وما هو المتابع وما أنواع المتابعة؟ في كلمتين كده يقدر يريحنا من وش الدماغ ده اللي أنا بعمله. نعم يا حبيبي. المتابعة
يتابع راوي آخر،
يتابع راوي غيره
على نفس السند من نفس الراوي الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن بنفس الإسناد عن نفس الشيخ
الذي رواه
إلى الصحابي مع المتن والسند ونفس الصحابي، وهذه تسمى متابعة تامة. متى تكون ناقصة يا عمار؟ لا أنقصك الله من الخير.
إذا تابعه على المتن ولكن بسند آخر.
إذا تابعه على المتن من شيخ شيخه من طريق آخر فتسمى متابعة ناقصة. ومتى يكون الشاهد؟
ومتى يكون الشاهد إذا كان الصحابي غير الصحابي أو المخرج مختلف على
إذا اختلف المخرج عن أصل عن إذا اختلف المخرج في أصل السند فرواه صحابيان بمعنى واحد أو بلفظ واحد عن صحابيين فهذا يسمى الشاهد. فائدة الشاهد والمتابعات يا عمار؟
أي تخرج يعني رواية هذا الراوي أو هذا الصحابي عن الشهود،
تقوي الرواية أو تبين الغرائب والخطأ. كلام جميل جدا. هذا الأمر الشواهد والمتابعات يسمى عند المحدثين بالاعتبار، باب الإيه؟ باب الاعتبار. ولذلك تجد في كلام الأكابر من علماء الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والإمام الجبار علي بن المديني والبخاري الكبش النطاح، هكذا وصفوه، يعني ما حدش ايه يقف قدامه يقول فلان يعتبر به، فلان يعتبر به. ويقول احمد اعتبر بحديث ابن لهيعة، ايه معنى اعتبر وفلان يعتبر به؟ معنى ايه؟ يعتبر به ينظر هل تابعه غيره ام لم يتابع. كلام واضح؟ اي نعم. اقرا. وتتبع الطرق.
وتتبع الطرق.
ابوس دماغك عشان تحط ضمه على العين. والله لا احطها لك بايدي. وريني وفينها. وتتبع الطرق اهي. وتتبع الطرق. يلا يا عم. لا وتتبع الطرق. وتتبع يعني ممكن. معرفش بقى بتوع النحو هيبهدلونا معاهم كده ليه؟ هنشوفها معطوفه على ايه. ارجع معانا. قال وان وجد. اصبر. وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذه جملة خبرية. مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر ومعطوف على ايه؟ معطوف على مرفوع. وتتبع. اما ذا تتبعي انا مش متخصص في النحو. لكن هي ما معطوفة على مرفوع. وتتبع
الطرق لذلك هو الاعتبار.
اذا التعب اللي انت بتتعبه بيسمى الايه؟ الاعتبار. لكي ترى الشواهد والمتابعات. تمام.
ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث.
اكتبوا هنا عنوان مهم جدا. هذا العنوان تعارض الأحاديث في الظاهر. تعارض الأحاديث في الظاهر. إيه يعني تعارض الأحاديث في الظاهر؟ نضرب مثالا. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نأخذ هذا الحديث وندرسه دراسة يظهر منها موضوع تعارض الأحاديث. ابتداء أقول يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي لا يمكن أن يتعارض. القرآن لا يمكن أن يتعارض. السنة الصحيحة لا يمكن أن تتعارض. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان ينسى ويغفل ويرضى ويغضب فيطفئ غضبه أو رضاه شيئا من التعقل إذا كان على غير الاعتدال. فتجد تناقضا إما في تصرفاته وإما في أقواله. أما الوحي فهو من لدن حكيم عليم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لأن الوحي من الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقصان متصف بصفات الكمال. فإذا جاءتك آية تعارض آية أخرى في الظاهر أو جاءك حديث يعارض حديثا آخر فاتهم نفسك وعقلك، لأنك قد أيقنت بصدق الوحي عن الله. فلما يأتي بعض الجهلاء يقولون الله بيقول في القرآن لا مبدل لكلماته، يبقى كلمات الله لا تتبدل، ويأتي في موضع آخر فيقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فيقول من قلت بصيرته هذا تناقض، تعال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن إذا جاء من كلام الله عز وجل ما يتعلق بالأخبار فلا يمكن أن يبدل، لأنه لو بدل يصير كذبا. لما أقول مات عبد الرحمن أمس، لا لا لا، ده عبد الله، هذا الخبر يدخل فيه النسخ والمنسوخ، لأن تغيير الكلام في الأخبار يستلزم ماذا؟ الكذب. ولذلك علماء الأصول بيقولوا إيه؟ الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ، الذي ينسخ الأحكام الحلال والحرام، أما الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ، لأن اختلاف وتخلف الخبر معناه إيه؟ يستلزم ماذا؟ الكذب. يبقى الرب يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة. إذن كلام الله فيما يتعلق بالأخبار لا يتبدل، وأما في الأحكام الحلال والحرام قال وإذا بدلنا آية مكان آية، ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بل كلام واضح. إذن الآن نأتي في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. كان أهل الجاهلية عندهم اعتقادات باطلة، وكانت تلك الاعتقادات أنهم يعلقون الأمور بغير الله، تارة يعلقون الأمور بالسحر، وتارة يعلقونها بالكهانة، وتارة يعلقونها بالشياطين، وتارة يعلقونها بالنجوم. إذا جاء المطر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتارة يعلقونها بالشياطين إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل تلك الاعتقادات الباطلة، وأن يجعلهم موحدين لله عز وجل، يعلمون أن كل شيء بأمره تبارك وتعالى. فهذه أمور منها العدوى، فكانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها. ولذلك ذكرت من يومين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لا عدوى، فقال له الرجل البدوي الأعرابي يا رسول الله ما بال إبلي تكون في الرمال كالظباء، فإذا دخلت في الأجرب جربت، وأنت تقول لا عدوى، ونحن نرى في الواقع أن العدوى موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طيب قلنا أن الثاني أعدي من الأول، طب الأول من الذي أصابه؟ رب العالمين. فمن أعدى الأول؟ فالذي أعدى الأول هو الذي نقل بأمره العدوى لمين؟ للثاني. إذن العدوى مثبتة أم منفية؟ مثبتة باعتبار، منفية باعتبار. باعتبار الجاهلية أنها منتقلة بذاتها، تتحكم في الأمور بدون تقدير الله عز وجل وبدون قدرة الله، فهذه عدوى ثابتة أم منفية؟ منفية. ولكن العدوى الثابتة أن الله هو الذي يقدر ذلك. كلام واضح؟ ولذلك ربما تجد رجلين جالسا مريضا، أحدهما مناعته قوية والآخر مناعته ضعيفة، فيعدي هذا المريض ذاك الذي عنده المناعة الضعيفة فيعدى، والذي عنده المناعة القوية بأمر الله لا يعدى. فلو كانت العدوى تفعل بنفسها لاستوى كل من يجلس مع المريض. واضح ولا لا؟ إذن لا عدوى إلا بأمر الله، خصوصا الآن إحنا بنعيش في اللي بيسموه كذا انفلونزا مش عارف الإيه، هنتكلم عليها إن شاء الله. لا عدوى ولا طيرة، طيرة التشاؤم، التشاؤم زي كان الرجل من هؤلاء يخرج إلى سفره فيأخذ حجرا فيرمي الطير، فإذا تيامن الطير جاي مين أتم السفر، وإذا جاي شمال رجع. تشاؤم، إذا ربط الأمر بغير الله. الآن واحد راح يتزوج بنت، تو ما دخل البيت الكهرباء قطعت، أهل البيت يقولوا إيه؟ يا ساتر يا رب، مع أنه يا ساتر ليست من أسماء الله، يا ساتر ليست من أسماء الله. ها كيف يا أخي؟ الآن هذا قدر الله، ولكن يسبق إلى القلب التشاؤم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة كان أهل الجاهلية يعتقدون أن القتيل إذا قتل فإن روحه أو عظامه تكون على صورة رأس تضطرب في الأرض حتى يؤخذ بثأره. الآن عندنا لما يتقتل واحد لا قدر الله يقولوا احنا شفنا الايه، شفنا العفريت بتاعه. ما هي الخيبة قديمة وحديثة؟ عجيب والله عجيب. ايه عفريت ايه يا اخي؟ الرجل مات، قال لي عم الشيخ والله طلع عفريته، انا شفت عفريته. يكون ممكن يكون صادق، يكون رأى شيطانا تمثل ايه، تمثل بصورته. ما في هامة، وقيل في الهامة غير ذلك. ولا صفر، صفر قيل أنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم، فيؤخرون الشهر الحرام إلى شهر صفر، ويقاتلون في الشهر الحرام ثم ينقلون الشهر الحرام إلى صفر، فيتركون القتال في صفر ويعتبرونه شهرا حراما. وقيل في الصفر دويبة تكون في بطن الإنسان إلى آخر ذلك. ولا غول، الغول الشياطين، وكانت العرب إذا نزلوا في واد خافوا من الغيلان، من الغيلان كبار الشياطين، فيقولون أعوذ برب هذا الوادي، إحنا نستجير بيك، هننزل ضيوف في منطقتك. كبير الشياطين، المعلم بتاع قعدة الشياطين، نعوذ برب هذا الوادي، الغول. وكانوا يعتقدون أن الشياطين يقدرون أن يفعلوا بهم الأفاعيل وأن يضلوهم عن الطريق، زي ما احنا دلوقتي بنعمل ايه. زمان واحنا صغيرين بيقول لك فلون راحت ترعى، ايه اللي حصل؟ راحت جنية البحر، راحت عاملة ايه، راحت واخدة باطن الأرض. ومين قال انه الجن بيعيشوا بباطن الأرض؟ إذا دخل الرجل فذكر الله في بيته قال الشيطان لأصحابه كذا كذا كذا، إذن الشياطين مش محتاجين يعيشوا فين؟ يعيشوا بباطن الأرض، يعيشون في الأرض مثلنا. أي نعم قد يغوصون في البحار كما نغوص، لكن عيشتهم فين؟ على الأرض. يقول لك الجنية خدته ونزلت به تحت في الأرض السبع، هذا غلط، وهذا من بقايا عادات الجاهلية. ولا غول، أي أن الشيطان لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. مع أنه في أول الحديث نفى الإيه؟ نفى العدوى، وفي آخر الحديث قال إذا رأيت المجذوم أعوذ بالله، نسأل الله أن لا يبتلينا وأن نعيش بقوة وعافية ونموت على ذلك. ولذلك النبي كان من دعائه ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اجعل هذه الصحة والقوة الوارثة منا، أي نرث قوتنا وصحتنا في كبر الإيه؟ في كبر السن، تبقى معنا هذه القوة والصحة إلى أن نموت. نعم. المقصود فالنبي قال لا عدوى، ومع قوله لا عدوى بماذا أمرك؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام والعياذ بالله مرض خبيث أو مرض شديد يصيب الإنسان، آثار هذا المرض أنها تذوب أطرافه، أطراف الجسم تذوب شيئا فشيئا، تتآكل والعياذ بالله وتتساقط. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فر منه، لأن هذا من أخطر الأمراض التي ما أن تجلس مع مجذوم والعياذ بالله حتى تبتلى بجذامه، فر منه. ولكن على اعتقاد صحيح، خذ بالسبب وفر من المجذوم وأنت تعتقد أن العدوى إنما هي بأمر الله وبقدرة الله، فر من المجذوم فرارك من الأسد. المبالغة في الإيه؟ المبالغة في البعد عن المجذوم. جاء حديث ضعيف يعارض هذا الصحيح، أن رجلا مجذوما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأجلسه وقال كل ثقة وتوكلا بالله، كل ثقة وتوكلا، أو كل بسم الله ثقة وتوكلا بالله. لكن هذا حديث ضعيف، انظر الآن، تعارض ثلاثة أحاديث، صحيح مع صحيح، وهو حديث واحد، وصحيح مع ضعيف. الضعيف الذي عارض الصحيح، لما جاءه الرجل المجذوم أخذ بيده وأجلسه وأكل معه، طيب، وقال فر من المجذوم وأكل مع المجذوم، ولكن الحديث الذي فيه أكله مع المجذوم إسناده إيه؟ ضعيف. ماذا نسمي هذا الحديث؟ ضعيف أم أبلغ؟ نقول منكر، منكر، لأنه سند ضعيف وخالف الإيه؟ الصحيح. إذن أزيل الاضطراب والتناقض الظاهر بين حديث فر من المجذوم وأكله مع المجذوم، أن هذا صحيح وذاك إيه؟ ضعيف. والآن كيف يزال التعارض الظاهري بين لا عدوى وبين فر من المجذوم؟ أن نقول لا عدوى إلا بأمر الله، لا عدوى جاهلية، وفر من المجذوم لأن العدوى مثبتة. ولذلك قال فمن أعدى الأول، أي الذي أعدى الأول هو الذي نقل العدوى للثاني. وهذا التعارض يسمى باب تعارض الأحاديث، كيف نتعامل معه وكيف نجمع بين الأحاديث، وما هي أقسام التعارض، وكيف يتعامل طالب العلم مع الأحاديث المتعارضة في الظاهر. نقف هنا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. اقرأ وإن وجد متن يشبهه. وإن وجد
متن يشبهه فهو الشاهد.
أيوة، إن وجد متن يشبهه ولكن عن صحابي آخر. إحنا الآن تقدم الرواية المتابعة التامة والقاصرة كلها عن من؟ عن من الصحابة؟ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، ولكن إذا جاء الحديث عن أبي هريرة مثلا، إذن ما أصبحت متابعة، أصبح حديثا آخر، أصبح حديثا آخر. قال: وإن وجد متن يشبهه، أي يشبه الحديث من صحابي آخر، فليس هذا متابعة، وإنما هذا شاهد، شاهد وليس متابعة. شاهد لأنه شهد للحديث الأول. ولذلك احنا بنقول ايه لما يجي واحد يثبت قضية، يقوم القاضي يقول له ايه، فين الشهود؟ الشاهد الذي يثبت معك القضية التي تريدها. إذن فالمتابع هو الذي يوافق غيره على نفس رواية الصحابي، والشاهد هو الذي يوافق غيره على المعنى، على المعنى أو على المتن، ولكن من صحابي آخر، فصار شاهدا للإيه؟ للأول. إذن المتابعة يكون الراوي واحد، الصحابي واحد، والشاهد يكون الراوي للحديث، للحديث مخرجان صحابيان، كما سنمثل برواية ابن عمر في حديث الصيام، شهد له من؟ رواية أبي هريرة. فقال: وإن وجد متن،
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
مثاله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. إذن هذا عن ابن عباس بنفس اللفظ. طب لماذا لم نسميه متابعا مع أنه رواه بنفس اللفظ؟ الجواب: لأن الصحابي راوي الحديث، مخرج الحديث اختلف. قال: وأما بالمعنى، قال ابن حجر: فهو ما رواه البخاري عن من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فقد شهد أو شهدت رواية أبي هريرة ورواية ابن عباس لرواية من؟ لرواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. بعض العلماء بحبح الأمر، قال لك يعني مش قضية، يعني المتابعة ممكن تطلق على الشاهد، والشاهد يمكن يطلق على المتابعة. وأنا بصراحة بحب العلماء دول، يعني المسألة مش حرب يعني، فسواء شاهد ولا متابعة، المقصود أننا يستبين لنا هل صح الحديث أم لم يصح، هل تفرد الراوي أم توبع. يبقى مش قضية بقى أن احنا إيه نقعد نحفظ المتابعة، لا أنا مش حافظ أرجع أحفظ تاني، لا افهم الكلام واضح. قال الحافظ ابن حجر: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد والعكس. قال ابن حجر: ونعم ما قال، والأمر فيه سهل، مش هنخسر بعض، المهم نفهم. كلام واضح؟ نعم. من أين تتتبع طرق الحديث وكيف تتتبع؟ الآن جاني أنا طالب علم في الحديث، جاءني حديث، لنضرب مثالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث في إسناده ضعف، ولكن الراوي توبع. قبل أن أعلم أنه توبع جاءني الحديث وطلب مني أن أبحث عن طرق الحديث. كيف أبحث؟ كيف أستطيع أن أعرف هل لهذا الحديث شواهد أو متابعات حتى يقوى أو لا يقوى؟ انظر، كتب الحديث مصنفة على تقسيمات مختلفة. هناك كتب الجوامع والمسانيد والأجزاء، ثم بعد ذلك أراحنا العلماء بكتب الأطراف. ماذا أفعل لكي أتتبع هل للحديث طرق أم لا؟ انظر، إن كان عندك كتب الأطراف وهي الكتب التي تذكر أطراف الحديث، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا الطرف، فيأتي لك المحدث بطرف الحديث ويقول لك تحته أخرجه فلان وفلان 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 في كتاب كذا وفي كتاب كذا، يوم تعمل انت ايه؟ تتتبع هذا الحديث الذي قد أمسكت بطرفه ودلك المحدث على من أخرجه. إذن الطريقة الأولى طريقة البحث عن طرق الحديث عن طريق الايه؟ عن طريق الايه؟ الأطراف. زي ايه مثلا؟ زي كتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ المتقن الإمام المزي. طيب، وبعدين؟ أو أن تعرف من راوي هذا الحديث. لنفترض أن راوي هذا الحديث مثلا عبد الله ابن عمر، فتبحث في الكتب التي جمعت مسانيد عبد الله ابن عمر، يعني الكتب التي جمعت ما رواه إيه؟ ابن عمر، فتبحث في كتب المسانيد. أو تبحث بحسب الموضوع، لا صلاة لمن لا وضوء له، يتكلم عن ماذا؟ عن حكم الصلاة. إذا نرجع إلى كتب التي بوبت على أبواب الفقه، نبحث فين فيها؟ مظان هذا الحديث ممكن تكون موجودة فين؟ في كتاب إيه؟ في كتاب الجهاد؟ في كتاب حد السرقة؟ لا. في كتاب المحاربين؟ لا، هتلاقيها في كتاب الصلاة. فين في كتاب الصلاة؟ في كتاب كيفية الصلاة ولا في كتاب الوضوء؟ تمام، يبقى بتبحث عنه عن طريق الايه؟ الموضوع. اذا اما عن طريق موضوع الحديث، واما عن طريق اطراف الحديث، واما عن طريق راوي الحديث اللي هي المسانيد. الكلام واضح؟ أو أن تبحث عنه في كتب الأجزاء الحديثية. في محدث يألف رسالة جزء في حكم التسمية على الوضوء، يبقى هذا الجزء لابد أن يكون في طرق هذا الايه؟ الحديث أو بعضه. إذن إما في الأجزاء، وإما في الكتب المصنفة على الفقه، أبواب الفقه بحسب الموضوع، وإما في الأطراف، وإما في معرفة الراوي. من هنا تستطيع تبحث. الآن يسر الله لنا هذا الجهاز الحاسوب اللي بيسمى بالكمبيوتر. إيش بتعمل؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، بيجيب لك كل الأحاديث اللي في الدنيا اللي فيها لا صلاة لمن لا وضوء له في قد إيه؟ في دقيقة. وما إحنا مش علماء ليه؟ لأننا ما عندنا الهمة وضعف في التقوى. هذا هو الفرق. زمان كان المحدث لما يجي له حديث قد يأخذ منه أياما أو شهورا فيه. الآن طلاب العلم بيجلسوا خلف الكمبيوتر في ربع دقيقة بيطلع 1000 طريقة. طب يقدر يتعامل معها؟ يقف عاجزا. لماذا؟ ما فيش علم. وأنا قلت لنفسي وقلت لإخواني من زمان، قلت لهم لو كان العلم بمجرد تيسير أسبابه لصرنا اليوم أعلم من الشافعي ومالك. لا، واتقوا الله ويعلمكم الله. وذلك سبحان الله تجد بعض من يكتب ويؤلف تجد أنه يقف عاجزا وهو أمامه الأحاديث كلها، ما يعرف يتعامل معه. نزع عنه العلم، نزع عنه العلم. ولذلك انتشر العلم وتيسرت أسبابه وقل حاملوه لكي نتعلم. أن المسألة ليست دائرة على تيسر العلم بوسائل أم لا. واتقوا الله ويعلمكم الله. كلام جميل جدا. طيب، إذن صار عندنا الشواهد والمتابعات. مين بقى يريحني علشان أنا كلام كثير؟ مين يريحني ويقول لي ما الفرق بين ما هو الشاهد وما هو المتابع وما أنواع المتابعة؟ في كلمتين كده يقدر يريحنا من وش الدماغ ده اللي أنا بعمله. نعم يا حبيبي. المتابعة
يتابع
راو غيره
على نفس السند من نفس راو الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن بنفس الإسناد عن نفس الشيخ
الذي رواه
إلى الصحابي مع المتن والسند ونفس الصحابي. وهذه تسمى متابعة تامة. متى تكون ناقصة يا عمار؟ لا أنقصك الله من الخير. إذا تابعه على المتن من شيخ شيخه من طريق آخر فتسمى متابعة ناقصة. ومتى يكون الشاهد؟
ومتى يكون الشاهد إذا كان الصحابي غير الصحابي أو المخرج مختلف على
إذا اختلف المخرج عن أصل عن إذا اختلف المخرج في أصل السند فرواه صحابيان بمعنى واحد أو بلفظ واحد عن صحابيين فهذا يسمى الشاهد. فائدة الشاهد والمتابعات يا عمار
أي تخرج يعني رواية هذا الراوي أو هذا الصحابي عن الشهود، تقوي
الرواية أو تبين الغرائب والخطأ. كلام جميل جدا. هذا الأمر الشواهد والمتابعات يسمى عند المحدثين بالاعتبار. باب الإيه؟ باب الاعتبار. ولذلك تجد في كلام الأكابر من علماء الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والإمام الجبار علي بن المديني والبخاري الكبش النطاح، هكذا وصفوه، يعني ما حدش ايه يقف قدامه. يقول فلان يعتبر به فلان يعتبر به. ويقول احمد اعتبر بحديث ابن لهيعة. ايه معنى اعتبر وفلان يعتبر به؟ معنى ايه يعتبر به؟ ينظر هل تابعه غيره ام لم يتابع. كلام واضح؟ أيه. اقرأ. وتتبع الطرق
وتتبع الطرق.
أبوس دماغك عشان تحط ضمة على العين، والله لأحطها لك بإيدي وريني وفينها. وتتبع الطرق أهي، وتتبع الطرق. يلا يا عم قال لا وتتبع وطرق وتتبع، يعني ممكن ما اعرفش بقى بتوع النحو هيبهدلونا معاهم كده ليه؟ ليه؟ هنشوفها معطوفة على ايه؟ ارجع معانا. قال وان وجد، اصبر اصبر، وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذه جملة خبرية، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر ومعطوفة على ايه؟ معطوفة على مرفوع. وتتبع، أما ذا تتبعي أنا مش متخصص في النحو، لكن هي ما معطوفة على مرفوع. وتتبع،
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
إذن التعب اللي أنت بتتعبه بيسمى الإيه؟ الاعتبار، لكي ترى الشواهد والمتابعات. تمام.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
اكتبوا هنا عنوان مهم جدا، هذا العنوان تعارض الأحاديث في الظاهر، تعارض الأحاديث في الظاهر. ايه يعني تعارض الأحاديث في الظاهر؟ نضرب مثالا، يروي الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نأخذ هذا الحديث وندرسه دراسة يظهر منها موضوع تعارض الأحاديث. ابتداء أقول، يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي لا يمكن أن يتعارض، القرآن لا يمكن أن يتعارض، السنة الصحيحة لا يمكن أن تتعارض. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان ينسى ويغفل ويرضى ويغضب فيطفئ غضبه أو رضاه شيئا من التعقل إذا كان على غير الاعتدال، فتجد تناقضا إما في تصرفاته وإما في أقواله. أما الوحي فهو من لدن حكيم عليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الوحي من الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقصان متصف بصفات الكمال. فإذا جاءتك آية تعارض آية أخرى في الظاهر، أو جاءك حديث يعارض حديثا آخر، فاتهم نفسك وعقلك، لأنك قد أيقنت بصدق الوحي عن الله. فلما يأتي بعض الجهلاء يقولون الله بيقول في القرآن لا مبدل لكلماته، يبقى كلمات الله لا تتبدل. ويأتي في موضع آخر فيقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فيقول من قلت بصيرته، هذا تناقض، تعال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن إذا جاء من كلام الله عز وجل ما يتعلق بالأخبار فلا يمكن أن يبدل، لأنه لو بدل يصير كذبا. لما أقول مات عبد الرحمن أمس، لا لا لا، ده عبد الله، هذا الخبر يدخل فيه النسخ والمنسوخ، لأن تغيير الكلام في الأخبار يستلزم ماذا؟ الكذب. ولذلك علماء الأصول بيقولوا إيه؟ الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ. الذي ينسخ الأحكام الحلال والحرام، أما الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ، لأن اختلاف وتخلف الخبر معناه إيه؟ يستلزم ماذا؟ الكذب. يبرر بيقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة. إذن كلام الله فيما يتعلق بالأخبار لا يتبدل، وأما في الأحكام الحلال والحرام قال وإذا بدلنا آية مكان آية، ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بل. كلام واضح؟ إذن الآن نأتي في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. كان أهل الجاهلية عندهم اعتقادات باطلة، وكانت تلك الاعتقادات أنهم يعلقون الأمور بغير الله، تارة يعلقون الأمور بالسحر، وتارة يعلقونها بالكهانة، وتارة يعلقونها بالشياطين، وتارة يعلقونها بالنجوم. إذا جاء المطر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتارة يعلقونها بالشياطين إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل تلك الاعتقادات الباطلة وأن يجعلهم موحدين لله عز وجل، يعلمون أن كل شيء بأمره تبارك وتعالى. فهذه أمور منها العدوى، فكانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها. ولذلك ذكرت من يومين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لا عدوى فقال له الرجل البدوي الأعرابي يا رسول الله ما بال إبلي تكون في الرمال كالظباء، فإذا دخلت في الأجرب جربت، وأنت تقول لا عدوى، ونحن نرى في الواقع أن العدوى موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طيب قلنا أن الثاني أعدي من الأول، طب الأول من الذي أصابه؟ رب العالمين. فمن أعدى الأول؟ فالذي أعدى الأول هو الذي نقل بأمره العدوى لمين؟ للثاني. إذن العدوى مثبتة أم منفية؟ مثبتة باعتبار، منفية باعتبار. باعتبار الجاهلية أنها منتقلة بذاتها، تتحكم في الأمور بدون تقدير الله عز وجل وبدون قدرة الله، فهذه عدوى ثابتة أم منفية؟ منفية. ولكن العدوى الثابتة أن الله هو الذي يقدر ذلك. كلام واضح؟ ولذلك ربما تجد رجلين جالسا مريضا، أحدهما مناعته قوية والآخر مناعته ضعيفة، فيعدي هذا المريض ذاك الذي عنده المناعة الضعيفة فيعدى، والذي عنده المناعة القوية بأمر الله لا يعدى. فلو كانت العدوى تفعل بنفسها لاستوى كل من يجلس مع المريض. واضح ولا لا؟ إذن لا عدوى إلا بأمر الله. خصوصا الان احنا بنعيش في اللي بيسموه كذا انفلونزا مش عارف الايه، هنتكلم عليها ان شاء الله. لا عدوى ولا طيره، طيره التشاؤم، التشاؤم زي كان الرجل من هؤلاء يخرج الى سفره فياخذ حجرا فيرمي الطير، فاذا تيامن الطير جاء يمين اتم السفر، واذا جاء شمال رجع. تشاؤم، اذا ربط الامر بغير الله. الان واحد راح يتزوج بنت، تو ما دخل البيت الكهرباء قطعت، اهل البيت يقولوا ايه؟ يا ساتر يا رب، مع انه يا ساتر ليست من اسماء الله، يا ساتر ليست من اسماء الله. ها كيف يا اخي؟ الان هذا قدر الله، ولكن يسبق الى القلب التشاؤم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة كان أهل الجاهلية يعتقدون أن القتيل إذا قتل فإن روحه أو عظامه تكون على صورة رأس تضطرب في الأرض حتى يؤخذ بثأره. الآن عندنا لما يتقتل واحد لا قدر الله يقولوا احنا شفنا الايه؟ شفنا العفريت بتاعه. ما هي الخيبة قديمة وحديثة؟ عجيب والله عجيب. ايه عفريت ايه؟ يا اخي الرجل مات. قال لي عم الشيخ والله طلع عفريته، انا شفت عفريته. يكون ممكن يكون صادق، يكون رأى شيطانا تمثل ايه؟ تمثل بصورته. ما في هامة. وقيل في الهامة غير ذلك. ولا صفر، صفر قيل أنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم، فيؤخرون الشهر الحرام إلى شهر صفر، ويقاتلون في الشهر الحرام ثم ينقلون الشهر الحرام إلى صفر، فيتركون القتال في صفر ويعتبرونه شهرا حراما. وقيل في الصفر دويبة تكون في بطن الإنسان إلى آخر ذلك. ولا غول، الغول الشياطين، وكانت العرب إذا نزلوا في واد خافوا من الغيلان، من الغيلان كبار الشياطين، فيقولون أعوذ برب هذا الوادي، إحنا نستجير بيك، هننزل ضيوف في منطقتك. كبير الشياطين، المعلم بتاع قعدة الشياطين، نعوذ برب هذا الوادي، الغول. وكانوا يعتقدون أن الشياطين يقدرون أن يفعلوا بهم الأفاعيل وأن يضلوهم عن الطريق، زي ما احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ زمان واحنا صغيرين بيقول لك فلون راحت ترعى، ايه اللي حصل؟ راحت جنية البحر، راحت عاملة ايه؟ راحت واخدة باطن الأرض. ومين قال إنه الجن بيعيشوا بباطن الأرض؟ إذا دخل الرجل فذكر الله في بيته قال الشيطان لأصحابه كذا كذا كذا، إذن الشياطين مش محتاجين يعيشوا فين؟ يعيشوا بباطن الأرض، يعيشون في الأرض مثلنا. أي نعم قد يغوصون في البحار كما نغوص، لكن عيشتهم فين؟ على الأرض. يقول لك الجنية خدته ونزلت به تحت في الأرض السبع، هذا غلط، وهذا من بقايا عادات الجاهلية. ولا غول، أي أن الشيطان لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، مع أنه في أول الحديث نفى الإيه؟ نفى العدوى، وفي آخر الحديث قال إذا رأيت المجذوم. أعوذ بالله، نسأل الله أن لا يبتلينا وأن نعيش بقوة وعافية ونموت على ذلك. ولذلك النبي كان من دعائه ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اجعل هذه الصحة والقوة الوارثة منا، أي نرث قوتنا وصحتنا في كبر الإيه؟ في كبر السن، تبقى معنا هذه القوة والصحة إلى أن نموت. نعم. المقصود، فالنبي قال لا عدوى، ومع قوله لا عدوى بماذا أمرك؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام والعياذ بالله مرض خبيث أو مرض شديد يصيب الإنسان، آثار هذا المرض أنها تذوب أطرافه، أطراف الجسم تذوب شيئا فشيئا، تتآكل والعياذ بالله وتتساقط. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فر منه، لأن هذا من أخطر الأمراض التي ما أن تجلس مع مجذوم والعياذ بالله حتى تبتلى بجذامه، فر منه. ولكن على اعتقاد صحيح، خذ بالسبب وفر من المجذوم وأنت تعتقد أن العدوى إنما هي بأمر الله وبقدرة الله، فر من المجذوم فرارك من الأسد، المبالغة في الإيه؟ المبالغة في البعد عن المجذوم. جاء حديث ضعيف يعارض هذا الصحيح، أن رجلا مجذوما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأجلسه وقال كل ثقة وتوكلا بالله، كل ثقة وتوكلا، أو كل بسم الله ثقة وتوكلا بالله. لكن هذا حديث ضعيف، انظر الآن، تعارض ثلاثة أحاديث، صحيح مع صحيح وهو حديث واحد، وصحيح مع ضعيف. الضعيف الذي عارض الصحيح، لما جاءه الرجل المجذوم أخذ بيده وأجلسه وأكل معه، طيب، وقال فر من المجذوم وأكل مع المجذوم، ولكن الحديث الذي فيه أكله مع المجذوم إسناده إيه؟ ضعيف. ماذا نسمي هذا الحديث؟ ضعيف أم أبلغ؟ نقول منكر، منكر، لأنه سند ضعيف وخالف الإيه؟ الصحيح. إذن أزيل الاضطراب والتناقض الظاهر بين حديث فر من المجذوم وأكله مع المجذوم، أن هذا صحيح وذاك إيه؟ ضعيف. والآن كيف يزال التعارض الظاهري بين لا عدوى وبين فر من المجذوم؟ أن نقول لا عدوى إلا بأمر الله، لا عدوى جاهلية، وفر من المجذوم لأن العدوى مثبتة. ولذلك قال فمن أعدى الأول، أي الذي أعدى الأول هو الذي نقل العدوى للثاني. وهذا التعارض يسمى باب تعارض الأحاديث، كيف نتعامل معه وكيف نجمع بين الأحاديث، وما هي أقسام التعارض، وكيف يتعامل طالب العلم مع الأحاديث المتعارضة في الظاهر، نقف هنا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.